عاشر بعاشور يوم بالليفة انذبح خويا وعلى الدنيا العافا
الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله وعلى أهل بيتك الطاهرين صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله يا ابن رسول الله يا ليتنا كنا معكم لنفوز فوزا عظيما يا غريب يا مظلوم كربلاء يا دوحة المجد من فهر ومن مضر لقد جف ماء الصبا من غصنك النظري قد غاله خسف الردى فهوى فيا نجوم الأرض من بعدهن تثري مهذب الخلق والأخلاق إن تره مهذب الخلق والأخلاق إن تره كأنه ملك في صورة البشر مخضر عارضه ما دب شاربه لكن جرى القدر الجاري على القدر فإن يبكه عمه حزنا لمصرعه فما بكى قمر فما بكى قمر إلا على قمره جاء القاسم مستأذنا من عمه الحسين عليه السلام قال له المولى وتمشي برجلك إلى الموت قال وكيف لا أفعل وأراك وقد أحاط بك العدو من كل جانب ومكان ودعوه بدموع جارية وزفرات وارية فما أسرع ذهب وسقط في الميدان عظم الله أجوركم ورفعه الحسين وهو يقول يعز والله على عمك أن تدعوه فلا يجيبك أو يجيبك فلا ينفعك صوت والله كثر واتره وقل ناصره واحتمله ورجلاه يخطان بالأرض خطا ويالي مبارك بين 70 ألف جابوك مبارك بين 70 ألف جابوك عن الحنة بدم الراس حناك بدال الشمع بن الشاغب زفاك على راسك ملبسنا بالينثر. أما أمه ويلي ابن انقطع منك نصيبي، ويلي ابن انقطع منك نصيبي يا محروم من شم العذيبي. يا ترى يا ابني عقبك يكثر نحيبي، يا والله ترى عقبك يكثر، يا نحيبي والله نحيبي. انا ردتك ذخر الايام شعبي شعبي، يا وسفة انقطع منك نصيبي، يا والله يا وسفة انقطع منك نصيبي. إنما الأمر والحكم لله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، والعاقبة للمتقين. اللهم اجعلنا متقين. قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. الله سبحانه وتعالى في هذه الآية المباركة يريد أن يقول لعباده بأنه غفور رحيم سبحانه وتعالى بالعباد. ونحن نحتاج أن نتعرف على مظاهر هذه الرحمة حتى نعلم كم هو أن الله سبحانه وتعالى يتودد لعباده. هذا العبد الذي تصدر منه الخطيئة، هذا العبد الذي يصدر منه الذنب، هذا العبد الذي يتعدى الحدود، نحن نعصي ونرتكب الآثام، ولكن الله سبحانه وتعالى يكتنف هذا العبد بالرحمة ويجلله بالمغفرة. ولعله سبب الانحراف من أسباب الانحراف العظمى الجهل بأمر الله سبحانه وتعالى، ولذلك يقتضي بالمؤمن أن يكون عارفاً بشؤون الله سبحانه وتعالى. فإذا كانت هناك معرفة، الإنسان يعمل على قدر معرفته، أن نعرف الله سبحانه وتعالى كيف هو رحيم، كيف هو عظيم، كيف هو كريم، كيف يتحنن على عباده، كيف يتلطف على عباده. ولكن أنا العبد مقصر في حق الله سبحانه وتعالى. هذه الأيام المباركة العبد المؤمن يتخذها مناسبة للرجوع إلى الله، بعدما نأخذ حزمة من بعض المعارف لعلها تكون سبب في أن يعود العبد إلى ساحة الله، يؤوب إلى الله سبحانه وتعالى. ودعونا بادئ ذي بدء قبل أن ندخل إلى العفو والمغفرة أن نتعرف على الرحمة. الرحمة تعتبر أعم صفة لله سبحانه وتعالى، الرحمة أعم صفات الله عز وجل، وهي هذه الرحمة العامة تنقسم إلى قسمين، أو يتولد عنها هناك قسمان: الرحمة الرحمانية والرحمة الرحيمية. الرحمة الرحمانية هي عامة تشمل جميع الخلق، بهذه الرحمة الرحمانية الله سبحانه وتعالى يتفضل على جميع الخلق دون استثناء، المسلم والكافر والمؤمن وغير المؤمن والبهائم وغير ذلك، ويقولون نتج عن الرحمة الرحمانية نظام هذا الكون. الله جعل هذه الشمس التي نستفيد منها، هذا القمر، الأنهار، خلق الماء، خلق الطعام، خلق الفواكه، خلق كل تهيئة للإنسان. ولذلك تجد العباد جميعا على اختلافهم، حتى الذين يكفرون بالله ولا يؤمنون بالله ويشركون بالله ويعبدون الأصنام، يدخلون تحت مظلة هذه الرحمة. ولذلك هل الماء ممنوع عن الكافر؟ هل الطعام ممنوع عن الكفر؟ هم يأكلون ويشربون ويتمتعون ويعيشون في هذه الحياة الدنيا، كثير من الكفرة يتنعمون بنعم الله وهم لا يؤمنون بالله. هذا الخلق كل مشمول برحمة الله الرحمانية. ولذلك الرحمانية يعني بمعنى الرحمن. الرحمن ها هي الرحمة العامة التي تشمل جميع الخلق دون استثناء، وجعل الله نظام ذلك الخلق، هذا الكون، قائم على خدمة عباده. نستفيد احنا من الشمس، نستفيد من القمر، ونستفيد من النجوم، ونستفيد من عناصر الأرض، الذهب، الفضة، هذه الأنهار، هذه العيون، هذه البحار، والنعم الأخرى، السمع، البصر، القلب، الجوارح، أن ترزق أب، أن ترزق أم، هذه كلها نعم تكون لعامة عباده، لا يستثنى منهم أحد. وشوف إيش قد الله سبحانه وتعالى يتلطف بالعباد حتى نعرف هذا الرب الذي قصرنا في حقه. تجد هذا الإنسان يسجد للصنم ولكن الله يرزقه، لا يعترف بالله ولكن الله يتلطف عليه ويهيئ له الأسباب. وحتى ذلك الذي آمن بالله قد ينحرف، قد يرتكب المعاصي، الله عز وجل يكتنفه بالرحمة ويعطيه ويهبه ويمده بالعطاء وهلم جر. إذن الرحمة الرحمانية هي الرحمة التي تشمل جميع طبقات الخلق بلا استثناء، ومراتب الخلق دون استثناء، والناتج عنها هو نظام هذا الكون بما فيه من تفاصيل. وعندنا يتولد عن الرحمة الرحيم، إذا ذيك رحمن، وهذه اسمها الرحيم. وذلك احنا شو نقول؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن هي الرحمة العامة، والرحيم أخص. الرحيم هي رحمة خاصة بالمؤمنين فقط، خاصة بك أنت، تشملنا الرحمة الرحمانية، يشملنا الرحمن، ولكن الرحيم أخص، خاصة فقط بالمؤمنين، عناية بالمؤمن من الله سبحانه وتعالى، لأن المؤمن له كرامة عند الله سبحانه وتعالى. نتج عن هذه الرحمة الرحيمية ماذا؟ نظام التشريع. أعطانا نظام تشريع، أعطانا هذا التشريع حتى العبد من خلال هذا التشريع يستقيم في الحياة. علمنا الصلاة لأن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، هذا من باب رحمته الرحيمية. علمنا الصيام لأن الصيام يعلم على التقوى مثلا. أمرنا سبحانه وتعالى ببر الوالدين، أمرنا بصلة الأرحام. هذه التشاريع الله عز وجل جعلها لماذا؟ ليستقيم هذا الإنسان رفقا منه ورحمة بالمؤمنين، لأنه أعطاهم رحمة خاصة وهي الرحمة الرحيمية، الرحيم سبحانه وتعالى. وهذه لأجلنا جعلها الله، وعلى أساسها كان نظام التشريع. يعني لله عز وجل هناك إرادة تشريعية، يريد من العبد المؤمن أن يستقيم، ولكن من خلال الشرع، لازم تطبق
تشاريع الله سبحانه وتعالى. ولم يكتف الله عز وجل بوضع التشريع لنا، وإنما جعل الوعد والوعيد. الوعد شنو؟ يقول إذا طبقتم هذه التشاريع يعدنا الله بماذا؟ بالجنة والثواب. إذا صلى، إذا صام، إذا حج، إذا وصل الرحم، إذا بر الوالدين، إذا قام بهذه المجموعة من التشاريع وأطاع الله عز وجل، الله يرحمه في الدنيا وينجيه في الآخرة ويعطيه النعيم الأبدي الجنة. ولذلك الوعد لابد أن يكون من الله عز وجل. وكذلك الوعيد، الوعيد توعد بالعقاب على من يخالف ذلك الشارع، اللي إذا طبقه الإنسان يكون في مصلحته أصلاً. تشاريع في مصلحتنا إحنا، الله ما يحتاج لنا، غني عنا، ولكن هذه التشاريع لأجل أن يستقيم الإنسان. فجعل الوعيد توعد من يخالف بالعذاب. قد يقول البعض ليش وضع الوعيد ولماذا وضع الوعد؟ لأن التشريع لوحده لا يكفي، لازم يعطيهم وعد بأنهم إذا طبقوا التشريع وديهم الجنة، حتى يشجعهم، يحفزهم، يرغبهم في العبادات. مثلا من بكى على الحسين كذا كانت له الجنة، من زاره كان كذا له من الحجج، من حجج رسول الله صلى الله عليه وآله. إذن هذا ترغيب، ثواب يعطيه الله، ثواب وأجر وجزاء في الآخرة وهو الجنة، حتى يرغب في عمل الصالحات. أما الوعيد حتى يرتدع عن عمل المحرمات، إذا يعلم في نار وعذاب وعقاب يخاف ولا يفعل المحرمات. والوعيد والوعد والوعيد يعتبران شنه من الضروريات العقلية، طبعا ليست واجبة على الله وإنما ضرورة عقلية. إيش مثل؟ مثل لو إحنا صلينا وصمنا وحجينا وزكينا وبعدين ما في ثواب، يصير قيمة للعمل؟ يعني الإنسان يبي ناتج، مع أنه الله يعبد من دون حتى ما نسأل عن ثواب، ولكن ضرورة عقلية أن الإنسان ما دام قدم وتعب لازم يصير نتيجة حق عمله. وإذا كان ما في وعيد يتعطل التشريع. لو الله يقول إذا ما تصلون ولا تصومون ولا تحجون ولا ما راح أعاقبكم، ما راح يطيع أحد أصلاً، يقول بعش حقه أتعب روحي، إذا ما في عقاب ليش أتعب نفسي؟ شلون؟ إذا الوعد والوعيد من الضرورات العقلية، بحيث أن العبد، وليست هي واجبة على الله لأن الله له السلطة والهيمنة على عباده، ولكن من باب الكمال الإلهي لابد أن يتصف بهذه الصفات، وهي ليست واجبة عليه ولكن تعتبر من الدالة على كمال الله سبحانه وتعالى، لأنه لا يناسب شأنه وكماله إلا أن يكون هكذا عز وجل، وإلا ليس هناك شيء واجب على الله. إذن الوعد حتى يتشجع الناس على عمل الطاعة، والوعيد حتى يرتدع عن المعصية. إذن أدركنا بأن الرحمة هي رحمانية ورحيمية، الرحمانية لجميع الخلق، وأما الرحيمية، الرحيم خاصة بالمؤمنين، وكان فيها وعد ووعيد، إن الله لا يخلف الميعاد، وعد العبد يعطيه الله يعطيه، وتوعد بالعقاب ولكن هو للرحمة والمغفرة أقرب. يعني الله سوف يعطينا ما وعدنا، لكن ما توعدنا به، إذا واحد ارتكب ذنوب وغيره الله توعد بالعقاب، لكن لازم يصير عقاب؟ قد يتوب، قد يرجع إلى الله، طبعا إذا ظل على ذنوبه بعاقبه، لكن الله عز وجل إذا رأى العبد أقبل وتاب وعاد إلى الله عز وجل وأناب إلى الله، الله يغفر له سبحانه وتعالى. الجانب الآخر فيما يتعلق بالتشريع، وأن التشريع ناتج عن ماذا؟ عن إرادة الله التشريعية. إيش معنى هالكلام؟ يعني الله يقول للعبد أريد منك أن تستقيم، تمشي على الصراط المستقيم، ما تنحرف، ولكن بإرادة التشريعية، يعني أنا أعطيك برنامج من خلاله تستقيم، ما تحط دين من عندك، الله اللي يجيب الدين، الدين موقوف على الله، اللي يعطي البرنامج من هو؟ الله. كيفية العبادة؟ الله. برنامج التزكية يجيب الله. ولذلك الله عز وجل يقول قد أفلح من زكاها، قد أفلح من زكاها. ولذلك العبد أيها الإخوة الكرام، الله يريد من عباده أن يتزكى، يصير على الصراط المستقيم، ولكن من خلال التشريع، هذه الصلاة وهذا الصيام وهذه الزكاة وهذا الحج والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وباقي التشاريع، مع أنه يوجد لله سلطة تكوينية، سلطة تكوينية أو إرادة تكوينية بمعنى أدق، يوجد عباد الله زكاهم من خلال إرادة تكوينية، وهو الذين أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. هؤلاء زكاهم بإرادته التكوينية. هل إحنا أنبياء؟ هل نحن أئمة؟ لا، إحنا يزكينا بس من خلال التشريع، من خلال هالشرائع الأحكام الشرعية اللي علينا أن نحن نطبقها كما هي. ولذلك كثير من العباد أيها الإخوة بعيدون عن شرع الله، تسأله في البنوك شاطر وجيد، تسأله في المزارع والبيع والشراء يطلع لك ما يحتاج يتكلم ويعطي آراء، وتسأله عن أوضاع الدنيا في السوق والتجارة يعطيك، تسأله في أي شيء يستطيع أن يجيب. لو تسأله مسألة شرعية تقول له لو قعدت الصبح متأخر وما يمديك تتوضى شنو تكليفك الشرعي؟ يقول ها شلون؟ ما يدري، مع أن قد يبتلى، بل كثير يبتلى بهذا. شنو الوظيفة الشرعية في المقام؟ أن يأتي وظيفة تنتقل إلى التيمم، ما يصلح بعد وضوء، ما يعرف، لا يعرف حكم وظيفته في ذاك الوقت، وفي ذلك لا يعرف، كثير ما يعرفون حتى التيمم. ليش؟ لأن يحتاج الإنسان للتيمم. مثلا جبناه كمثل، لو جلس متأخر وعليه جنابة وما يمدي يغتسل حتى يصلي الفجر، ولا بتطلع الشمس تصير الصلاة قضاء، شو يسوي؟ وظيفته تنتقل من الطهارة المائية إلى الطهارة الترابية، يبادر بالتيمم ويصلي. لاحظ، إذن على المؤمن أن يلتفت إلى هذه التشاريع. بعضهم يدخل في حقل التجارة، والتجارة يوجد فيها عقود، يوجد فيها مسائل كثيرة، بعض العقود محرمة، بعض المعاملات محرمة شرعان، كثير من الناس ما يعرف هذه الأمور، بعدين يكتشف بأنها كل فلوسها حرام، وإذا صارت ملايين يقدر بعدين يروح يعطيها الفقراء، لأن الأموال الحرام يودون الفقراء، ما يجوز ويستخدمه. يعني يقول له فلوسك هذه اللي قمت بسبب هذه التجارة الخاطئة، بسبب هذا العقد الذي لا يعتبر عقد شرعي، أو هذه المعاملة الفاسدة، كل ما تحصلت عليه من أموال تعتبر حرام. ويقول لك الفقيه المرجع وديها وزعها على الفقراء، من ذا بيقدر يوزع ودي مليون مليونين يقول أنا ما بيهم أعطوهم الفقراء؟ في أحد بيسوي هذا؟ فمن البداية يكون يتفقه، التفقه في الدين يجعل الإنسان على الجادة والصواب. ولذلك نلتفت أيها الإخوة الكرام بأن الله سبحانه وتعالى جاء بالتشاريع لكي يستقيم الإنسان، ووضع له تشريع من خلال إرادة التشريعية سبحانه وتعالى حتى يكون هذا الإنسان على الصراط المستقيم. نجي بأمن العبد المؤمن كونه تحت مظلة الرحمة الرحيمية، جاء جعل له العفو والمغفرة. هذا موضوعنا، العفو والمغفرة. الله سبحانه وتعالى يبادر للعبد، يقول له هناك باب توبة لا تصل إلى مستوى اليأس، لأن اليأس من روح الله ورحمته يعتبر كفر. واحد ارتكب مثلا آثام وذنوب يقول وين الله يغفره، مستحيل، أعوذ بالله، هذا يأس. اليأس أعظم من الذنب اللي ارتكبه هو، ولذلك اليأس من روح الله يعتبر كفر بالله، لأنه شنو؟ كأنما تقول الله ما يتمكن يغفر لي، والعياذ بالله، أعوذ بالله. الله غفور رحيم، ولذلك يقول عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. الله يغفر الذنوب جميعا، فلا تيأس من روح الله ولا تيأس من رحمة الله، ولكن ارجو لهذه الرحمة، وعلينا أن نعود للعبد بطبيعة خطأ، لكن لا يستمر على الخطأ، يعود ويؤوب. وهكذا ترى الحر بن يزيد الرياحي في كربلاء لما قال لمولانا الحسين: يا ابن رسول الله ترى لي توبة؟ قال: إن تب تاب الله عليك يا حر، الله تواب رحيم. وخلونا نشوف الآن بمختصر من القول ما هو العفو وما هي المغفرة. هناك إنسان مثلا تاب إلى الله وأناب ورجع إلى الله سبحانه وتعالى، كيف يعود إلى التوبة؟ لابد أن يعلم بأن الله عفو غفور، يعفو ويغفر، ولكن بالتوبة، أن يقبل على التوبة، أن يعود إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك يذكر نفس دائما أن الله عز وجل مطلع عليه وعلى أحواله. اللهم اغفر لنا وارحمنا وأعنا على أنفسنا بما تعين به الصالحين على أنفسهم يا كريم. عنصر التوبة لابد أن يكون موجود عند المؤمن، يجدد دائما توبة ودائما يستغفر: أستغفر الله ربي وأتوب إليه. العفو قالوا هو التجاوز التام عن الذنب، يعني إذا الله عفى عن هذا العبد، سامحه، عفى عن يعني تجاوز عنه تماما، لأن يوجد عند العبد ذنوب مكتوبة في صحيفته. الله عز وجل إذا عفى محى تلك الذنوب وتجاوز عنها. ويقول البعض: لا، العفو يسامح ولكن الذنوب تبقى مكتوبة في الصحيفة كما هي. والبعض قال: العفو لا، التجاوز التام. وأما المغفرة قالوا هي الستر والتغطية، يعني إذا عفى عنه تجاوز عنه ستره وغطاه بحيث الملائكة ما يعلمون بهذه الأشياء، وقد حتى هو يستر عليه الذنوب التي قام بها والآثم. شوف رحمة الله سبحانه وتعالى، بحيث أنه إذا عفى سامح، بعد ذلك يغفر، يغطي ويستر. والبعض يقول بأن الله إذا عفى يعني المغفرة مترتبة على العفو، فمتى ما عفى فقد غفر، يعني يتجاوز عن الذنب ويمحوه من الصحف ويغطي عليه ويستر. تبي رب أعظم من هذا سبحانه وتعالى؟ يغطي عليه ويستر، ينسي الحفظة الذين كانوا يكتبون تلك الذنوب، ينسيهم شو اللي سوى هذا، مع أنهم اللي مسجلينها عليه. كل إنسان له ملك عن يمينه وملك عن يساره، الملك اللي على اليمين يكتب حسنات، والملك الذي على اليسار يكتب شنو؟ يكتب سيئات. وكانت الولاية على الملك للملك الذي يكتب الحسنات، يعني الرئيس اللي يكتب الحسنات مو اللي يكتب السيئات، وهذا من باب رحمة الله سبحانه وتعالى. اللي يكتب علينا الحسنات هو الرئيس، واللي يكتب السيئات مرؤوس. شوف رحمة الله ما يخلي اللي يكتب السيئات هو الرئيس، اللي يكتب الحسنات هو الرئيس. وما يستطيع الملك اللي يكتب السيئات يكتب سيئة حتى يستأذن من الملك اللي يكتب الحسنة، بحيث أن العبد إذا ارتكب ذنب الملك اللي يكتب السيئات يلتفت للملك اللي يكتب الحسنات يقول له أكتبها علي، تأخذ إذن، يقول له لا لا تكتب. ليش؟ عندنا روايات تقول يقول دعه اتركه 10 ساعات يمكن يستغفر، لا تكتب عليه الحين، خله إلى المغرب يمكن يقول استغفر الله، يمكن يتوب، يمكن يتراجع. شوف رحمة الله، فإذا تراجع ما يكتب عليه شيء. لكن إذا مضت 10 ساعات، بعض الروايات تقول 7 ساعات فقط، فإذا مضت يلتفت عليه يقول له أكتبها عليه، يقول له أكتب أكتب تثبت على. شوف رحمة الله سبحانه وتعالى بالعبد. هذه الذنوب إذا رصدت في صحيفة الإنسان وتاب ورجع إلى الله، الله يعفو يعني يسامح ويتجاوز ويستر ويغطي بالمغفرة، يغفر يغفر يعني يستر ويغطي، بحيث يجون الملائكة يجيبون الصحائف يفتحون صحيفة السيئات يشوفونها بيضة ما فيها شيء، وين اللي كتبنا؟ الله محاه ستر عليه. شوف شلون هالرب يتعامل ويانا بهذا اللطف، حتى الملائكة اللي كانوا يكتبون علينا. ليش نقول احنا ملائكة؟ قد يقول واحد هذا ملك واحد، لا، كل يوم يجي ملك جديد. اللي يكتب الحسنات كل يوم الصبح يجي واحد جديد، وفي الليل يجي واحد جديد، وهكذا دواليك. كل يوم هناك ملكان يجي في أول النهار إلى آخر النهار، هذا ملك، وفي أول الليل إلى الصباح ملك ثاني، يتجددون. لاحظ، حتى رأفة بالعبد، لا يجي مثل هذا الملك اللي موجود على طول يقول هذا كله يذنب، هذا كل لا، يجيب ناس ثانية ملائكة أخرى. شوف شلون رحمة الله. إذن هذا الرب الرحيم اللي يتعامل معنا بهذا اللطف، أليس من حقه علينا أن نتوب ونستغفر ونعود إلى الله ونؤوب إليه سبحانه وتعالى؟ إذن أيها الإخوة الكرام، التوبة من شأن المؤمن، من ديدن المؤمن، مهما كان ذلك الذنب يغفر إلا الشرك بالله. الشرك بالله لا يغفر ما لم يتب، ما لم يترك الشرك. ولكن كل جميع تلك الذنوب تغفر بإذن الله سبحانه وتعالى دون استثناء، سواء كانت ذنوب كبيرة أو سواء كانت ذنوب صغيرة، تغفر بإذن الله سبحانه وتعالى. والله على كل شيء قدير، يعفو ويغفر. ولذلك راجعوا الأدعية، أو نراجع الأدعية الواردة عن أهل البيت، فهي مشتملة على هذه المعاني: اللهم إن مغفرتك أرجى من عملي، وإن رحمتك أوسع من ذنبي، اللهم إن كان ذنبي عندك عظيما فعفوك أعظم من ذنبي، اللهم إن لم أكن أهلا أن أبلغ رحمتك فرحمتك أهل أن تبلغني وتسعني، لأنها وسعت كل شيء برحمتك يا أرحم الراحمين. ولذلك الأدعية الواردة عن أهل البيت عليهم السلام مليئة بهذه المعاني العظيمة، مليئة بهذه المسائل الكريمة. ولكن على العبد أن يتعود على سماع الأدعية، شغل أدعية بالسيارة في الجوال، يقرأ أدعية بعد الفرائض، ما يترك مثلا دعاءكم ليلة الجمعة، إذا استطاع يقرأ دعاء الصباح أو الأدعية المختصرة التي بعد الفرائض: اللهم اغفر لنا وارحمنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. الأدعية التي في القنوتات هذه الواردة عن أهل البيت عليهم السلام، والمليئة بعبارات الطلب من الله، نطلب من الله العفو والمغفرة، غفرانك، عفوك وغفرانك، نحتاج للعفو لأنه التجاوز، ونحتاج للمغفرة لأنها الستر والتغطية. وجدير بالمؤمن أن يعود إلى الله ويؤوب إلى الله سبحانه وتعالى. ولنعتبر من أيام الحسين سلام الله عليه وأرواحنا له الفداء مناسبة للتوبة والرجوع إليه عز وجل. اللهم اغفر لنا وارحمنا وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. ومن أسباب التوبة والرحمة والمغفرة هذه الأيام المباركة. الحسين عليه السلام بأبي وأمي يعتبر وجيه عند الله. يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. وجيه بوجاهته وبكرامته على الله نتوجه إليه سلام سبحانه وتعالى بالحسين من باب التوسل، والتوسل عندنا مشروع. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، أن نتوسل إلى الله بمولانا الحسين سلام الله عليه. ولذلك أيام المحرم هذه الأيام التي جرت فيها تلك المصيبة العظمى في العاشر من المحرم، هذه المصارع الكريمة، وخصوصا هذه الليلة أيها الإخوة، دموعنا إذا كانت عندنا دموع من لم يستطع على البكاء فليتباكى. دموعنا هذه الليلة ما راح تروح الكربلاء، وين تروح؟ تروح إلى البقيع، إلى ذلك القبر المهدوم، إلى مولانا الحسن. هذا ابن القاسم سلام الله عليه، هذا الشاب الذي في ريعان شبابه وإذا يكون شهيدا قتيلا صريعا مضمخ بدمائه الشريفة. هذا القاسم الذي التفت إليه مولانا الحسين في ليلة العاشر، قال: بني قاسم كيف تجد الموت؟ قال: دونك؟ قال: نعم. قال: أحلى من العسل يا عم. نفس هذا القاسم إجا في يوم العاشر من المحرم إلى مولانا الحسين سلام الله عليه مستأذنا منه: عم يا حسين ائذن لي في القتال، هذا دموعك وديها البقيع، الآن البقيع مظلم وما في أحد، لا زائر ولا شيء، وروح شوف كربلاء شلون العالم. ولكن هذا الإمام مظلوم، مولانا الحسن المظلوم المسموم صاحب القبر المهدوم، دموعك رشها على قبره الشريف، نعزيه بولده هذا الفتى القاسم. وقتل أيضا أبناء آخرين لمولانا الحسن في كربلاء سلام الله عليه. عبد الله بن الحسن قتل في حجر الحسين لما صرع الحسين سلام الله عليه، وكان آخر من قتل من بني هاشم، وهو هذا الغلام. تقول الرواية: خرج من الخيام، حاولت عمته أن تصده ما استطاعت، حتى وصل إلى الحسين ووقع في حجر مولانا الحسين، ذبحوه في حجر الحسين وضمه إلى صدره. وأما القاسم تقول الرواية: جاء مستأذنا من مولانا الحسين: عم إذن لي في القتال. قال: بني قاسم وتمشي برجلك إلى الموت؟ قال: وكيف لا أفعل، وأراك وقد أحاط بك العدو من كل جانب ومكان، أذن له المولى. وقال: يا زينب علي بثياب الحسن، عممه بعمامة الحسن وألبسه ثياب مولانا الحسن، وشد السيف في وسطه، فكان صورة مصغرة عن رسول الله. عادة يقرؤون في ليلة القاسم الزفاف وغير، لأنه فقط لتهييج العبرة، كون شباب ما تهنى بشبابه عليه السلام، وزفوا هذه الزفة العجيبة الغريبة. ألا من مناد وقاسما، ألا من مناد ومصيبته وحسنا، شمس أفق العلا بازغت بالكسوف لمصاب جرى
في عراس الطفوف زينب يا رباب قربا وللخضاب لنزف الشباب في عراس الطفوف مذ مضى المستضام وبقلب كئيب فرأى صحبه صرعان بالكثيب يا أبا الفضل قم يا حبيبي حبيب وهلو مسريع لنزف الشباب ما جرى بالدهر كل مثل عرس ابن الحسن لبس المظلوم عمه يوم تزويجك فين عظم الله جوركم وتقدم القاسم إلى ميدان القتال ما زال يقاتل حتى انقطع شسع نعله انحنى يسويه فجاءه الأزدي عظم الله جوركم ضربه بالسيف على رأسه ألا من مناد أيوا قاسما رحم الله من نادى أيوا حسنا أيوا مصيبته نادى يا عم عليك مني السلام جاءه مولانا الحسين رآه على ذلك الحال حمله الإمام ضمه إلى صدره ورجلاه تخطان بالأرض خطا مبارك بين 70,000 جابوك عن الحنة بدم الرأس حنوك بدال الشمع بالنشاب زفوك على رأسك ملبس نبل ينثور ونادى الحسين بلسان الحال متوجها إلى أبي الفاضل يا الذي على المشرعة ظلت رمية جثته هذا جاسم زافينا قوم عاين زفت إن كان يا أبو الشيمة بيك للنهضة جلد فزع إخوانك قوموا سريع زفوا هالولد قرب زفافه وانا مفروض ما عندي احد القاه بين النساء وهو مخضب بدمائه جاءت امه القت بنفسها عليه مناديه وولدا والله ثار الولد للجبد والله للجبيد مراد يا ابني جلبين ودبر بيك ما راد والله محلاه لا يمشي ويا الاولاد ويلي يا ابني انقطع منك نصيبي يا محروم من شم العذابي اي والله يا محروم من شم العذابي والله لعذابي يا ابني ترى عقبك يكثر نحيبي اي والله ترى يا ابني عقبك يكثر يا رنحيبي على القاسم العريس أم المكارم يا الله نسألك ندعوك بمحمد وآله صل على محمد
شافي المرضى واقضي جميع الحوائج لا سيما المنظورين وعلى الخصوص من قلدون الدعاء. جماعتي الحضور احفظهم فردا فردا ومن يلوذ بهم المؤسس تقبل منه بأحسن القبول. اللهم احفظ زوار الحسين، اللهم ادفع عنا هذا البلاء بمحمد وآله. لجميع ذلك وإلى أرواح موتاكم وموتانا ومن مات على الإيمان سيما العلماء أرواح الشهداء المباركة. الفاتحة مع الصلوات.